الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 32 من الدرر الفريدة عن المبادئ المفيدة على أقسام توحيد الله عز وجل. فإذا قيل كم أقسام توحيد الله عز وجل فقل 3 أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. والدليل قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فهاتان الآيتان فيهما أنواع التوحيد الثلاثة. ذكر المصنف حفظه الله هذه الفقرة بعد أن عرف التوحيد الذي دعت إليه الرسل، فناسب أن يذكر أقسام التوحيد لبيان حقيقة التوحيد وتجليته أكثر حتى لا تبقى شبهة لمريد الحق. وبيان هذه الفقرة من المهمات، فإن أهل البدع ينكرون هذا التقسيم، لا سيما والتوحيد عند كثير منهم الربوبية، من أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر إلى غير ذلك من خصائص الربوبية، ويتحاشون الكلام في توحيد الألوهية الذي به أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وشرع من أجله الجهاد. وقد رأيت في جزيرة منبا في بلاد تنزانيا كتابا فيه الإنكار على من قسم التوحيد إلى 3 أقسام. قد يقولون: ليس عندنا دليل من الكتاب والسنة على هذا التقسيم. نقول: أما دليل صريح فلا يوجد، كما أنه ليس هناك دليل على علم المصطلح والأصول والنحو، لكن بالاستقراء تجد أن هذه العلوم من علوم الشريعة. فبالاستقراء نجد أن التوحيد ينقسم إلى 3 أقسام. فننظر مثلا إلى المشركين الذين يعبدون الأصنام والأحجار والأوثان، هل يؤمنون برب خالق رازق مالك مدبر؟ الجواب نعم. والدليل ما في سورة يونس ونحوها من السور المكية، أن كفار قريش كانوا يقرون بذلك. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. ومن الأدلة أنهم كانوا يطوفون بالبيت ويلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ثم يشركون ويقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ومع ذلك كانوا في حال رغبتهم ورهبتهم يسألون الله تعالى. قال الله عز وجل: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فالشاهد أن كثيرا من الكفار يؤمنون بأن الله خالق رازق مالك مدبر، وإنما صرفوا عبادتهم لغيره من دعائهم ونذرهم وذبحهم وتوكلهم إلى غير ذلك، فهل أدخلهم هذا الإقرار في الإسلام؟ الجواب أن الله عز وجل أكفرهم بذلك مع اعترافهم به. قال تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب الكفار. يعني سماهم بالكاذبين وسماهم بالكفار، مع أنهم قالوا: ما نعبد هذه الأصنام إلا لتقربونا إلى الله. فاعترفوا وأقروا أنهم يعني يعرفون الله ويريدون القرب من الله، لكن أقربوا إليه من الشرك، هذا لا يقرب إليه بل يبعد منه. إذن فالتوحيد ينقسم إلى 3 أقسام. الأول: توحيد الربوبية، وهو إثبات الخلق والملك والتدبير لله سبحانه وتعالى، فهذا قد يقر به حتى الكفار. قال الله تعالى: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني فرعون هو الذي أظهر الجحود، مع ذلك يخبر الله عز وجل عنه أنه في كنانة نفسه يعتقد بوجود الله عز وجل وبربوبية الله عز وجل وبألوهية الله عز وجل، ولكن منعه الكبر والعناد. الثاني: توحيد العبادة، وهو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بأفعال المكلفين. توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله، توحيد الألوهية إفراد الله بأفعال المكلفين. وهذا التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب. قال الله عز وجل: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله عز وجل: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال الله عز وجل: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى غير ذلك من الآية. وقد تقدم ذكر شيء من ذلك. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. تقدم معنا تعريف العبادة، وأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، وكل ما يحبه الله ويرضاه التقرب به إلى الله عبادة، التقرب به إلى غيره شرك، تعبد لغيره به. الثالث توحيد الأسماء والصفات وإفراد الله تعالى بما له من الأسماء والصفات. والأصل في هذا الباب أن الله موصوف بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فلا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء السميع البصير. لكن مع ذلك باب توحيد الألوهية في الغالب يدرس في كتب خاصة، وباب توحيد الربوبية قد لا يشار إليه إلا إشارة، لأنه أصلا مستقر في نفوس الناس، هناك مخالفة فيه. حتى الهندوس لما وجدنا بعضهم في الهند وقلنا لهم كيف تعبدون البقرة، والبقرة يعني مخلوق مربوب وأنت أكبر منها ولا تستطيع تفعل شيء، وإذا بمؤدى كلامه إلى أن عبادتهم للبقرة لا على أنها هي الخالق الرازق المالك المدبر، وإنما يعبدون البقرة لنفعها، ولأن الرب الأعلى الرب تعالى هو الذي أمرهم بذلك أو الذي جوز لهم ذلك. الشاهد جميع أو تستطيع أن تقول أغلب المشركين في الدنيا على هذا، أغلب المشركين يؤمنون بالرب الكامل، بالرب المتصرف، بالرب المهيمن، لكن مع ذلك يشركون وينددون. بل سألنا بعض قبائل الماساي، القبيلة الوثنية في إفريقيا، أين ربك؟ قال في السماء، مع أنه يعبد غير الله ولا هو من دين الإسلام. الشاهد أنه في الجملة جماهير البشرية يؤمنون بالربوبية، والخلاف كل الخلاف في الألوهية. قد يعتقد أن إلهه ينفع ويضر، لكن هذه أمور تبعية، لكن في أصل الربوبية يثبتونها في الجملة. وأما توحيد الأسماء والصفات كم فيه من الخلاف أيضا، الخلاف في توحيد الألوهية أنهم صرفوا العبادات لغير الله، نذر لغير الله، ذبح لغير الله، حلم بغير الله، دعاء لغير الله، يعني صرفوا أفعالهم لغير الله. أما في الأسماء والصفات هناك ممثلة، هناك معطلة، هناك مفوضة، والممثلة أقسام، والمعطلة أقسام، والمفوضة كذلك ربما تجد فيهم، فأصحاب الحق سبيل واحد. والأصل في هذا الباب أن الله عز وجل موصوف بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، أنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء السميع البصير. بعض قواعد في الأسماء والصفات، وقد ذكرت بعض قواعد الأسماء والصفات في كتاب فتح المجيد لبيان هداية القرآن إلى التوحيد، قلت فيه: أسماء الله كلها حسنى، قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، قال تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ومن حسنها أنها أسماء مدح وكمال، فتتضمن صفات مدح وكمال، وأنها مذكورة في الكتاب والسنة، وأن الله عز وجل أمرنا أن ندعوه بها، وقد ذكر نحو هذا شيخ الإسلام شيخ السعدي رحمه الله تعالى. اثنين، أسماء الله أعلام وأوصاف، يعني أسماء البشر قد يسمونك بعدة أسماء، لكن اسم حسن واسم سيء، وحتى الاسم الحسن ربما لا يدل على كمال، لكن في باب أسماء الله عز وجل كلها حسنى، كلها دالة على الكمال، إلا أنه يقع بينها التفاضل، هناك الاسم الأعظم، فإلا فهي كلها دالة على الكمال المقدس. اثنين، أسماء الله أعلام وأوصاف، فكل اسم يتضمن صفة، وهذا من كمالها وحسنها. قال الله تعالى: ألا إن الله هو الغفور الرحيم، وقال تعالى: وربك الغني ذو الرحمة، فالرحيم هو ذو الرحمة كما أن الغفور هو ذو المغفرة. وقال تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون أي صاحب العزة المتصف بها. قال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أي صاحب القوة وهو السميع بسمع والبصير ببصر والعليم بعلم كما هو معلوم عقلا وشرعا وعرفا خلافا لمن زعم أنه سميع بلا سمع بصير بلا بصر تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ثلاثة أن الله عز وجل منصوب بما وصف به نفسه في كتابه الكريم ومصح عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين وبيان ذلك أن باب أسماء الله وصفاته توقيفية يتوقف في إثباتها على الكتاب والسنة الصحيحة لأنه لا يعرف كيف الله إلا الله سبحانه وتعالى فدوح الله عز وجل بذلك إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذه القاعدة قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه من أهم القواعد التي ينبغي للطالب أن لا تفوته سواء قرأ القواعد المثلى أو القواعد الحسان أو لم يقرأ. يعني أسماء الله كلها حسنى، أسماء الله على ما أوصاف، يعني السميع يسمع، البصير يبصر، القدير يقدر، بخلاف أسماء بقية المخلوقين غير النبي صلى الله عليه وسلم. ربما يسمى خالد وما هو خالد، خالد وقد مات بعد ولادته بأسبوع، وربما يسمى صالح وهو في أماكن الفساد عنده صلاح. الأسماء عندهم لا تدل على معاني، بينما أسماء الله كلها حسنى، القدير يقدر، الرحيم يرحم، السميع يسمع، البصير يبصر، العزيز الذي لا يغلب، وهكذا. أربعة، يجب على جميع المسلمين انقادوا للكتاب والسنة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما في هذا الباب الذي به النصوص الشرعية. أما أثبته الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أثبتناه، وما نفاه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم نفيناه. الدليل قول الله تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، قوله تعالى ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمثال الإثبات قوله تعالى إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات، فنسبة لله عز وجل السمع والبصر، يعني الآية ما أكملها المنسق لأن آخرها إن الله كان سميعا بصيرا. ومثال النفي قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، فينزه الله عز وجل عن النوم ومقدماته لكمال قيوميته عز وجل، ولأنه نفى ذلك عن نفسه، وهنا تنبيه وهو أن الصفات المنفية لابد أن تتضمن كمال الضد لأن النفي وحده عدم، وإذا أثبت به كمال الضد صار كمالا. فنقول ينفى عن الله تعالى الظلم كما قال تعالى وأن الله ليس بظلام للعبيد لكمال عدله تعالى، وفي قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا لكمال علمه وقدرته، وهكذا. خمسة، عند الإثبات والنفي يجب التخلي من محاذير تجر إلى الباطل والضلال وتجر إلى الزيغ والانحراف. أولا عند الإثبات الحذر كل الحذر من التكييف والتمثيل، لأن الناس في باب الأسماء والصفات بعضهم غلا في الإثبات، وجد أن الله يقول وجه سامع بصر قدرة يد، خلاص يقول أنا أثبتها، لكن لا أعلم وجه إلا كوجه المخلوق، ويد إلا كيد المخلوق، وسمع إلا كسمع المخلوق، إذن فصفات الله كصفات المخلوق. هل هذا أصاب ما أخطأ؟ هذا أخطأ خطأ عظيما كبيرا يخرجه من الإسلام، كما قال نعيم بن حماد من مثل الله بخلقه كفر. كيف الله عز وجل الكبير العظيم الواسع يمثل بالمخلوق العاجز الناقص؟ فالإنسان عند إثبات الصفات يتخلى من هذا الأمر ويثبت كما أثبت القرآن والسنة ليس كمثله شيء هو السميع البصير، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. وفي المقابل المعطلة قالوا كيف لو قلنا يسمع يلزم أن سمعه كسمع زيد، بصره كبصر زيد، إذن نحن نقول لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يغضب ولا يرضى ولا يشاء ولا شيء من هذا، فعطلوا الله. قال أولا عند إثبات الحذر كل الحذر من التكييف والتمثيل. والتكييف أن تتخيل لصفة الله عز وجل كيفية وهيئة، فإن اقترن هذا التكييف بشيء موجود كان تمثيلا، وإن لم يقترن كان تكييفا. والتكييف والتمثيل من أعظم الإلحاد في أسماء الله وصفاته. مثال التكييف الذي لا تمثيل فيه قول بعضهم الله 7 أشبار بشبر نفسه أو طوله وعرضه سواء، هذا تكييف لا تمثيل فيه. وأما التكييف الذي فيه تمثيل كقولهم وجه الله كوجه فلان، هذا تكييف مع تمثيل، وكلاهما كفر. فالله يقول لم يكن له كفوا أحد، وقال هل تعلم له سميا، ويقول ليس كمثله شيء السميع البصير. وفي أثر نعيم بن حماد الخزاعي الشيخ البخاري قال من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها. ويجب أن نؤمن أن لصفات الله عز وجل كيفية وحقيقة، لكننا نجهلها لأنها لا تعلم كيفية الشيء إلا بالنظر إليه أو إلى مثيله أو يحدث كمن رآه عنه، وكل هذه منتفية في حق الله عز وجل. ثانيا عند التنزيه يجب التخلي من المحذورين، الأول التعطيل والثاني التحريف. والتعطيل في اللغة هو التفريق، وفي الإصطلاح هو تعطيل الله عز وجل من أسمائه وصفاته وأفعاله أو من بعضها. والتحريف هو الميل، وفي الإصطلاح هو الميل بأدلة الكتاب والسنة عما دلت عليه، ويكون التحريف إما بتغيير اللفظ بزيادة أو نقصان أو بهما أو تغيير المعنى، مثل الرحمن على العرش استوى غيروا اللفظ استولى زادوا اللام. ومعنى هذه الأمثلة المحذورة قول القائل يد الله كيدي فهذا باطل وكفر، وقول يد الله عز وجل كذا وكذا على كيفية ليست كالمخلوقات نقول هذا باطل وكفر وحرام، لأنك تقول على الله ما لا تعلم. ومن أمثلتها في باب التحريف والتعطيل أن يقول القائل يد الله هي نعمته، نقول هذا باطل وحرام وكفر، لأنك صرفت اللفظ عن ظاهره الذي أراده الله عز وجل، وهو إثبات اليد لله سبحانه يدا تليق بجلاله لا تماثل صفات المخلوقين، إذ ليس كمثله شيء السميع البصير. 6 كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة، كقول الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت. فاسم الحي يتضمن صفة الحياة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، كقوله السميع العليم. يتضمن اسم السميع صفة السمع، واسم العليم صفة العلم، لأن أسماء الله أعلام وأوصاف، وهذا من حسنها فهي تدل على الذات والوصفية. 7 كل فعل أضافه الله إلى نفسه اشتق منه صفة، كقوله تعالى قال الله يا عيسى إني، وكقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فنسبت لله صفة الكلام كما يليق بجلاله، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، الحديث الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، فنسبت لله صفة النزول كما يليق بجلاله. 8 ما أضيف إلى الله يكون على قسمين، الأول ما أضيف إلى الله من المعاني التي تقوم بغيرها كالوجه والعين والكلام واليد وغير ذلك، فهي إضافة صفة إلى موصوف، الغضب الرضا السخط المحبة كل هذه تقوم بغيرها. الثاني ما أضيف إلى الله عز وجل من المعاني التي تقوم بنفسها، فإضافتها إلى الله إضافة خلق أو ملك، كناقة الله وبيت الله وعبد الله وهكذا. 9 كل دليل يدل على وصف الله عز وجل فإنه يبقى على ظاهره، وهو المتبادر للسان العربي، يعني لابد أن تعرف قضية الظاهر، لأن المبتدعة يقولون على ظاهره ولهم يعني أمر آخر يريدونه على ظاهره الذي فيه قد عطلوه أو قد مثلوه، لكن الظاهر للسان العربي والقلب السليم من وضرات التمثيل والتعطيل. فمثلا لما يقول الله عز وجل الله الصمد، ما ظاهره؟ الصمد الذي تصمد إليه الخلائق والذي كمل في سؤدده. وهكذا لما يقول غضب الله عليهم، ما ظاهره؟ صفة الغضب. لكن المبتدع جعل الظاهر غضب كغضب المخلوق، فالممثل مثلوا، والمعطلة لما جعلوا الغضب كغضب المخلوق في أنفسهم قالوا الله منزه عن هذا. فلابد من أخذ أدلة الكتاب والسنة على الظاهر، ما وجدته من آيات أسماء وآيات الصفات ونحو ذلك من المغيبات تؤمن به على ما جاء. أشكل عليك شيء تسأل أهل العلم. قال: وهو المتبادر للسان العربي والفطرة السليمة المستقيمة، ولا يجوز تحريفه، لأن هذا من الإلحاد الذي حرمه الله عز وجل. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون بأسماء سيجزون ما كانوا يعملون. ومعلوم أن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فصرف اللفظ من المعاني الحق إلى معاني باطل يعتبر جناية على القرآن وعلى رب العالمين. قال: 10، ليعلم أن المتصف بالصفات أكمل من الذي لا صفات له. هذه رد على المعتزلة ورد على الجهمية الذين يقولون يعني لو أثبتنا لله الصفات مثلناه بالموجودين بالمخلوقين. قيل لهم: وحين تقولون ليس له صفات مثلتوه بالجمادات والممتنعات، فلا يعقل أن يكون المخلوق المربوب الضعيف المحتاج يسمع ويبصر ويعلم ويقدر، والله عز وجل معطل عن ذلك، بل يثبت لله عز وجل الكمال اللائق به مما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. 11، لسنا أحرص وأتقى من السلف رضوان الله عليهم، فهم قد أثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فلا يلبس علينا شياطين الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والقرامطة والفلاسفة بشبه أوهى من خيط العنكبوت، وكل خير في اتباع من سلف. يعني يقول لك لا تتكلم في هذا الموضوع أو نحو ذلك، قل لهم قد تكلم فيه السلف وهم أعلم بالله وأحرص على تقوى الله منا. 12، طريقة السلف أعلم وأحكم، فالسير عليها في جميع جوانب الحياة، فما من خير إلا وسبقون إليه، ومن شر وضير إلا وحذرون منه. قال الأوزاعي: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس خرجه الأجر في الشريعة. 12، إن الله عز وجل أنزل القرآن وذكر فيه صفاته وأسماءه وما يتعلق بذلك، وذكر فيه الأحكام وما يتعلق بها، وذكر فيه القصص وغير ذلك. وكل هذه الآيات تطلع على العالم والجاهل والذكر والأنثى، فليبلغ دين الله الحق، وخصوصا في هذا الباب. هذا رد على من يقول لا تحدث العوام بأحاديث الأسماء والصفات. كيف لا تحدثهم ويقول هو الله أحد يحفظها الجميع، الصغار والكبار، فاتحة فيها أسماء وصفات يحفظها الجميع، آية الكرسي. 14، القول في بعض الصفات كالقول في الصفات الأخرى، وهذه القاعدة رد على الأشاعر الذين يثبتون لله عز وجل سبع صفات، وهي المجموعة في قول السفاريني: حي مريد قادر علام له السمع والبصر والكلام، زاعمين أن هذه دل عليها العقل، فيلزمهم أن يثبتوا لله عز وجل الصفات التي دل عليها الشرع كالغضب والرضا والسخط والكراهة وغير ذلك مما ثبتت به النصوص، والعقل الصحيح لا يعارض النقل الصحيح، والعقل يعتبر في هذا الباب وفي غيره من أبواب الشرع من قادة لا قائدة. 15، العلم بأن الله عز وجل موصوف بالنفي والإثبات، والأصل الإثبات. قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقوله الله أحد الله الصمد هذا إثبات، وقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا نفي. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، الأول إثبات وهذا نفي. لا ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. انظر كم تضمنت من إثبات ونفي. والنفي لا بد أن يتضمن كمال الضد على ما تقدم، ويكون لبيان عموم كماله المقدس، كما في قوله: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته. ويكون لدفع توهم النقص كما في قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في الستة أيام وما مسنا من لغوب. ويكون لرد ما ادعى في حقه المبطلون كما في قوله: لم يلد ولم يولد، لأنهم ادعوا له الصاحب والولد، فنزه الله عز وجل نفسه عن ذلك. 16، أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معلوم لنا. لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد القط إذا أصابه هم وحزن: اللهم إني عبدك وابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيه حكمك، عدل فيه قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلتها في كتابك وعلمت واحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك. أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزني فرحا. قالوا يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات. قال عجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. رواه أحمد بن حبان والحاكم وهو صحيح. وقد خرجته في كتاب التبيين لخطأ من حصر أسماء الله في 99 ويدل على عدم الحصر حديث عائشة عند الإمام مسلم أنه كان يقول وهو ساجد اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يعني المراد بالتسعة وتسعين أن من أسماء الله الكثيرة 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 99 من أحصاها دخل الجنة. فما سيأتي ليس معناه أن له إلا 99 اسم. والثناء على الله عز وجل تعالى إنما يكون بالصفات العلى والأسماء الحسنى. على شيخ الإسلام كما في درة تعارض العقل والنقل في كلامه على حديث عائشة أنا في الذكر فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يحصي ثناء عليه ولا أحصى أسماءه. تعالى لا أحصى صفاته كلها فكان يحصي الثناء عليه لأن صفاته إنما يعبر بها عن أسمائه انتهى. ونحن إذا نظرنا إلى القرآن نجد أن الله سمى نفسه بأسماء وصف نفسه بصفات فبتتبع نصوص القرآن والسنة نجد هذه الأقسام من التوحيد. ويدل على هذا التقسيم أول سورة الفاتحة على ما يأتي إن شاء الله تعالى. تنبيه يا الأخوان المسلمون والسروري ومن إليهم بقسيم الرابع للتوحيد وهو توحيد الحاكمية وقدموه على توحيد الألوهية ويسمون ما يقع من الحكام شرك القصور. ولهذا تجد أنهم يكفرون الحكام ويخرجون عليهم بعدم جواز الخروج عليهم مع أن الدعوة إلى الحاكمية وتحكيم كتاب الله عز وجل قسم من أقسام توحيد الألوهية. فإن الله عز وجل أمرنا بالتحاكم إلى القرآن والسنة. قال الله عز وجل من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والمراد به كفر دون كفر بتفسير جماهير العلماء سلفا وخلفا وهم يقولون حاربوا شرك القصور قبل شرك القبور. ما يهتمون باب التوحيد أهم شيء عندهم الكرسي. وقال الله تعالى فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. واعلم أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. يعني إذا كنت تعتقد أن الله الخالق الرازق المالك المدبر يلزم أن تصلي له وتدعو له وتنذر له وتخاف منه. وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية بمعنى أنك إذا كنت تعبد الله فأنت مقر أنه هو الخالق الرازق المالك المدبر. ومعنى ذلك أن من أقر بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر لزمه أن يقر أنه المعبود بحق. وبما أن الله هو المعبود بالصلاة والصيام والحج والقيام والدعاء والنذر وهو يتضمن توحيد الربوبية وهذا إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. قوله والدليل قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أي والدليل على هذا التقسيم. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أي أن البسملة فيها توحيد الأسماء والصفات. فلفظ الجلالة الله علم على الذات العلية وهو أعرف المعارف وهو الاسم الأعظم على الصحيح. وفيه دلالة على توحيد الألوهية ولا يلزم ذلك أن يكون الإله له ولازم ذلك أن يكون الإله نعم ربا خالقا ورازقا وهذا توحيد الربوبية. وأما الاستدلال بها على توحيد الأسماء والصفات فظاهر. والرحمن اسم مختص بالله عز وجل لا يجوز أن يسمى به غيره وهو دال على صفة الرحمة العامة وكان بعض الكفار يثبتونه وبعضهم ينفيه. قال الله تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن. وقيل بأن نفيهم هذا على سبيل المكابرة وقد قال بعضهم ألا كسرت تلك الفتاة هجينها ألا قضب رحمن ربي يمينها. والرحيم اسم من أسماء الله الحسنى هو متضمن لصفة الرحمة الخاصة وليس من الأسماء المختصة. فقد سمى الله عز وجل محمدا رؤوفا رحيما. وقوله رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا في إثبات توحيد الربوبية. فاعبده في إثبات توحيد الألوهية. واصطبر لعبادته أصبر على عبادتي لما في ذلك من المشقة أحيانا. قد قال الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. والصبر ثلاثة أقسام. الأول صبر على أقدار الله بعدم التسخط فيها. الثاني صبر على معاصي الله بعدم ارتكابها. الثالث صبر على طاعة الله بفعلها. قوله هل تعلم له سميا هي إثبات توحيد الأسماء والصفات. والسمي هو المثيل والنظير. ومثله قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. قوله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا. قوله فهاتان الآيتان فيهما أنواع التوحيد الثلاثة أي أن الاستدلال بهما فيما تقدم بيانه الله الموفق.